أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، عليك منا سلام الله أبدا، ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق، على الله أتوكل. التأمل السبعون. قال الشيخ الصدوق قدس سره الشريف: اعتقادنا في الأنبياء والرسل الصدوق اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون، مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفع عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل. إذن أخواني الأعزاء، نحن الإمامية الإثنى عشرية نعتقد أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون، ومعنى العصمة هي تطهير الله لهم وتنزيهه إياهم من الرجس والذنب والزلل والمعصية والدنس والإثم والخطأ والسهو والنسيان والاشتباه والغفلة والوهم، وإذهابه لها عنهم بإيجاده تعالى فيهم لطفا يقربهم من الطاعات والواجبات الشرعية ويبعدهم عن المعاصي والمحرمات الشرعية. أو أن العصمة ملكة تقتضي عدم مخالفة التكاليف الشرعية الإلزامية عمدا أو سهوا، مع القدرة على الخلاف، مع القدرة على الخلاف. وهناك شبهات كثيرة تثار حول الأنبياء، أحاول في هذا الوقت القصير رفع شبهة.
هذا الشيخ
الصدوق. بلي، عبارة الشيخ الصدوق. مثلا يرد سؤال: هل ارتكب آدم عليه السلام ذنبا، وما هو ذنبه؟ الجواب: يفهم من سياق بعض الآيات الكريمة أن آدم عليه السلام ارتكب معصية، منها قوله جل جلاله: وعصى آدم ربه فغوى في سورة طه الآية 121. وقوله جل جلاله: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، في سورة البقرة الآية 35، وأيضا في سورة الأعراف الآية 19. والواقع أن الجواب على هذا السؤال له عدة تفسيرات يكمل بعضها البعض الآخر، أذكر لك منها في هذه العجالة والوقت السريع. أولا، أن المعصوم وإن كان معصوما عن ذنوب عموم الناس إلا أنه له مستواه الخاص به الذي يشعر من خلاله بكونه مذنبا أمام الله سبحانه وتعالى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في سورة الأعراف الآية 23. وهذا يسمى بلغة المتشرع مخالفة الأولى أو ترك الأولى، والتي اصطلح عليها بأنها الذنوب الدقية، الذنوب الدقية، فيستغفر الله منها. يعني بعبارة أخرى، ما ارتكبه آدم عليه السلام كان تركا للأولى، أي لم يكن ذنبا مطلقا بل ذنبا نسبيا. والذنب المطلق هو الذنب الذي يستحق مرتكبه العقاب، أما الذنب النسبي هو الذي لا يليق بمرتكبه أن يفعله لعلو منزلته، لعلو منزلة هذا الشخص، أي أن ارتكابه كان مباحا، يعني من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: كان نهي الله تعالى إلى آدم عليه السلام ولا تقربه نهي إرشادي، مثل نهي الطبيب يقول لك لا تأكل الطعام الفلاني فتمرض، وليس على نحو أنه يحرمه عليه وإذا فعله سيعاقبه. إذن عندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا عليكم السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في سورة الأعراف الآية 23. بعدها ماذا قال الله تبارك وتعالى لهما؟ فتاب عليه ربه إنه هو التواب الرحيم، في سورة البقرة الآية 37. أي أنهما تواضعا أمام الله سبحانه وتعالى وتضرعا إليه، فآدم وحواء عليهما السلام اعتبرا نفسيهما مذنبين، وإن لم يكونا كذلك بالمفهوم، بالمعنى المفهوم عندنا. هنا التأمل، هل هذه وجوه مقنعة أو لا؟ هل هناك وجوه غيرها لم نذكرها؟ ما هي هذه الوجوه؟ ابحث عنها وتأمل في هذه الآيات، ولعلك ستجد الكثير الكثير في هذا الجانب. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الآن نشرع في الفصل الثالث في صفاته السلبية، في صفاته جل جلاله السلبية، وسيذكر المصنف العلامة الحلي رحمه الله في هذا الفصل 7 صفات. الصفة الأولى أنه سبحانه وتعالى ليس بمركب. الصفة الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. الصفة الثالثة أنه سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. الصفة الرابعة أنه سبحانه وتعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه جل جلاله. الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه جل جلاله. الصفة السابعة أنه جل جلاله غني ليس بمحتاج. هذه صفات سبعة سنأخذها في هذا الفصل. قال الفصل الثالث هنا نتذكر جميعا أن الفصل الأول كان في إثبات واجب الوجود لذاته. الفصل الثاني كان في إثبات صفاته تعالى الثبوتية، وكان عددها ثمانية. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية. إذن هذا الفصل منعقد لبيان الصفات السلبية، وسميت سلبية لأنها تسلب أي تنفى عن الذات المقدسة، يعني صفات معينة نحن ننفيها، نحن نسلبها، نحن لا نثبتها للذات المقدسة. واضح؟ قال وهي سبع. إذن كم عددها؟ سبع. جيد. الأولى، الصفة الأولى أنه الآن من المتكلم؟ العلامة الحلي رحمه الله. الأولى أنه تعالى ليس بمركب، ليس بمركب، وإلا أي لو كان مركبا. هذه وإلا قلت لكم أنها تأتي لنفي ما الكلام المتقدم، فإذا كان ما تقدم مثبت فهي تنفي المثبت، وإذا كان ما تقدم منفي فهي تنفي المنفي، ونفي النفي إثبات. قال وإلا أي لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه. لماذا مفتقر إلى أجزائه؟ لأنه بدون أجزائه لا يمكن له أن يتحقق. المركب بدون أجزائه لا يمكن له أن يتحقق. مثلا الماء، هل يمكن الماء أن يتحقق بدون أجزائه؟ يعني يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة واحدة أكسجين، لو انتفى أحد أجزائه يتكون عندنا الماء؟ لا ينتفي الماء. ولذلك ماذا قال؟ وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه. والمفتقر ممكن، ونحن نتكلم في الواجب، والمفتقر ممكن، فنحن نتكلم في الواجب، والوجوب هو آية الغناء، هو آية وعلامة عدم الاحتياج، بينما آية الإمكان ما هي؟ آية الإمكان الاحتياج، الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أقول من المتكلم الآن؟ المقداد السيوري رحمه الله الشارع. لما فرغ من الثبوتية شرع في السلبية. الآن قبل تطبيق هذه العبارة نحاول توضيحها من خارج الكتاب. التفتوا أخوان، نحن الآن نتكلم في الفصل الثالث في الصفات السلبية، وتحديدا في الصفة الأولى، وهي أنه تعالى ليس بمركب. فلا بد من تقديم مقدمة لبيان هذا الموضوع. المركب ينقسم إلى قسمين. المركب ينقسم إلى قسمين: المركب الخارجي والمركب العقلي. المركب الخارجي والمركب العقلي. المركب الخارجي هو الذي تكون أجزاؤه خارجية. المركب الخارجي هو الذي تكون أجزاؤه خارجية، ومثاله السكنجبيل مثلا. تعرفون ما المقصود السكنجبيل؟ مثلا أجزاؤه ما هي؟ السكر والخل والنعناع ومادة السفن، واضح؟ هذه أجزاء. إذن هناك أجزاء خارجية، إذا توفرت هذه الأجزاء يتكون عندنا السكنجبيل. إذا انتفى أحد هذه الأجزاء، هل يوجد عندنا سكنجبيل؟ لا يوجد عندنا سكنجبيل. هذا يسمى مركب خارجي. هذا يسمى مركب خارجي. أما المركب العقلي، أما المركب العقلي فهو الذي تكون أجزاؤه عقلية. فهو الذي تكون أجزاؤه عقلية، مثل النوع. النوع فأجزاؤه ما هي؟ النوع، النوع مر عليكم في علم المنطق، ما هي أجزاؤه؟ الإنسان. الإنسان نوع، أجزاؤه ما هي؟ أنواعه بدي. أجزاؤه هي الجنس والفصل. النوع سواء كان إنسانا أو حصانا أو أسدا، ما هي أجزاؤه؟ الجنس والفصيل. هذا يسمى مركب عقلي. إذن يوجد عندنا مركب خارجي، ويوجد عندنا مركب عقلي. بعضهم عرف التركب هكذا، بعضهم عرف التركب قال بأنه جعل الأشياء، جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد. جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد، من غير أن يكون لبعضها مع البعض الآخر تقدم أو تأخر. من غير أن يكون لبعضها على البعض الآخر تقدم أو تأخر في المرتبة العقلية، في المرتبة العقلية، واضح؟ إذن التركب جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد، من غير أن يكون لبعضها على البعض الآخر تقدم أو تأخر في المرتبة العقلية. وقسم التركيب إلى قسمين، وقسم التركيب إلى قسمين: التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري. أولا التركيب الحقيقي، ثانيا التركيب الاعتباري. التركيب الحقيقي وهو ما كان بين أجزائه فعل وانفعال، كسر وانكسار، وهو ما كان بين أفعاله فعل وانفعال، كسر وانكسار، وهذا هو الذي سميناه أو قسمناه، وهذا الذي في بداية الكلام قسمناه وسميناه بالمركب الخارجي والمركب العقلي، يعني المركب الذهني. المركب الخارجي والمركب الذهني هذا يطلق عليه بالمركب الحقيقي، واضح؟ ماذا يطلق عليه؟ الحقيقي، سواء كان مركب خارجي أو كان مركب عقلي ذهني. لماذا؟ لأنه يوجد بين أجزائه فعل وانفعال، تفاعل، كسر وانكسار، فهذا ماذا نسميه؟ مركب حقيقي. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو التركيب الاعتباري، أنا أعتبره باعتبار معتبر بجعل جاعل، التركيب الاعتباري، وهو ما لا يكون بين أجزائه فعل وانفعال، وهو ما لا يكون بين أجزائه فعل وانفعال، أي ليس هناك وحدة حقيقية، أي ليس هناك وحدة حقيقية، بل الموجود هيئة اجتماعية، ليس هنالك وحدة حقيقية بل الموجود هيئة اجتماعية، يعني صورة فقط، هيئة اجتماعية أي صورة فقط، واضح؟ لا يوجد وحدة حقيقية. يمثلون بالجيش، الجيش، أنت ترى الجيش تقول الجيش كبير، هذه ليس لا توجد وحدة حقيقية وإنما تركيب اعتباري، لأن الجيش يتألف من سرايا ويتألف من فصائل وسرايا وكتائب وآمريات، يعني وحدات عسكرية مختلفة وفيالق وفرق إلى آخره، ولكن عندما تأتلف تظهر بصورة واحدة لها صورة اجتماعية، ولكن هل توجد وحدة حقيقية؟ لا توجد وحدة حقيقية بل الموجود هيئة اعتبارية، هذا يسمى تركيب ولكنه تركيب اعتباري، واضح؟ واضح هسه الفرق بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري؟ الآن نقول، هذه مقدمة، الآن نريد أن ندخل في ذي المقدمة، نقول إما تركبه سبحانه جل جلاله من الأجزاء الخارجية فهذا واضح البطلان، هل أنا جل جلاله مركب من الأجزاء الخارجية؟ نقول هذا واضح البطلان، لماذا؟ لأن المركب محتاج إلى كل أجزائه لكي يتحقق، والجزء غير الكل، والجزء غير الكل، مثل ما بينا أن ذرة أكسجين غير مثلا الماء أو الهيدروجين غير الماء، إذن الجزء غير الكل، إذن كل مركب محتاج إلى غيره في وجوده، كل مركب محتاج إلى غيره في وجوده، وهذا هو الإمكان المضاد للوجوب، المضاد للوجوب، ونحن نقول أن الله تبارك وتعالى وأثبتنا بالدليل أنه واجب الوجود، إذن سبحانه وتعالى لا يتركب من الأجزاء الخارجية، واضح؟ وأيضا المركب بالفتح، المركب بالفتح لا بد له من مركب بالكسر، لا بد له من مركب بالكسر، وهو فاعل له، وهو فاعل له، والواجب جل جلاله لا فاعل له، والواجب جل جلاله لا فاعل له، واضح؟ هذا الأمر الأول. إذن الذات المقدسة منزهة عن التركيب الخارجي، التركيب من الأجزاء الخارجية. نقول الأمر الثاني، وأما تركبه من الأجزاء العقلية، قد يأتي شخص يقول الذات المقدسة غير مركبة من الأجزاء الخارجية ولكنها مركبة من الأجزاء الذهنية مثل الجنس والفصل. نقول وأما تركبه من الأجزاء العقلية فهو أيضا معنى فاسد، لأنه لو كان له جنس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل، ليس في مفهومه ومعناه فحسب، ليس في مفهومه ومعناه فحسب، بل في أن يوجد ويحصل بالفعل، في أن يوجد ويحصل بالفعل. والاحتياج، لا قلنا أن جنسه مفتقر للفصل، والاحتياج والافتقار من لوازم الإمكان. والاحتياج والافتقار من لوازم الإمكان. وأيضا يلزم الخلف، لأن المركب المحتاج إلى أجزائه العقلية يصير ممكنا، المركب المحتاج إلى الأجزاء العقلية يصير ممكنا، والحال أنه واجب وقد أثبتنا ذلك، والحال أنه واجب وقد أثبتنا ذلك فيما تقدم. أمر ثالث، لو كان واجب الوجود مركبا، لو كان واجب الوجود مركبا، فإما أن تكون أجزاؤه، أرجو الالتفات إخوان، لو كان واجب الوجود مركبا فإما أن تكون أجزاؤه أولا ثانيا ثالثا، لو كان واجب الوجود مركبا فإما أن تكون أجزاؤه كلها ممكنة، لو كان مركبا له أجزاء، هذه الأجزاء إما أن تكون كلها ممكنة، ثانيا إما أن تكون كلها واجبة، ثالثا إما أن يكون بعضها ممكن وبعضها واجب، بعضها ممكن وبعضها واجب. هل يوجد عندنا شيخ ثالث؟ نأتي إلى الاحتمال الأول، أن الواجب واجب الجود مركب وأجزاؤه كلها ممكن، نقول هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لاستحالة تحصل الواجب من الممكن، يعني الأجزاء ممكنة فإذا اجتمعت تكون لنا الواجب، هذا باطل، معنى فاسد، لاستحالة تحصل الواجب من الممكن، لأن المركب من الممكنات ممكن فيلزم الخلف. ونحن قد أثبتنا أن الذات المقدسة واجبة الوجود، غير مفتقرة وغير محتاجة. الثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ كلها واجب، أن واجب الوجود مركب من أجزاء وأجزاؤه كلها واجب، واجب أول، واجب ثاني، واجب الوجود الثالث، واجب الوجود الرابع. نقول الثاني، هذا الاحتمال باطل أيضا، هذا فاسد أيضا. لماذا؟ لأن الأجزاء المفروض أنها واجبة، وجوبها مانع من الافتقار، إذا كان الجزء الأول واجب الوجود فكيف يفتقر إلى الجزء الثاني، وإذا كان الجزء الثاني واجب الوجود فكيف يفتقر إلى الجزء الثالث، وإذا كان الجزء الثالث واجب الوجود فكيف يفتقر إلى الجزء الرابع. فوجوبها فرض أنها واجبة الوجود، هذا مانع من الافتقار اللازم للتركيب. إذن هذا المعنى أيضا فاسد. الاحتمال الثالث، ما هو الاحتمال الثالث؟ أن واجب الوجود مركب من أجزاء وأجزاؤه بعضها مركب وبعضها واجب الوجود، هذا أيضا باطل وفاسد للوازم فاسدة كثيرة واضحة مما ذكرناه ومما تقدم. كيف يمكن التركيب بين الواجب والممكن؟ وهل أن الجزء الواجب مفتقر إلى هذا الممكن؟ ولو سلمنا أن هناك تركيب، فهل أن واجب الوجود يتركب من ممكن ومن واجب، يعني يكون جزء منه ممكن مفتقر وجزء واجب؟ ما لا يستقيم، أيضا معنى فاسد. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن فيثبت بالدليل أن الله تبارك وتعالى ليس بمركب. فإذا أثبتنا أنه ليس بمركب فيثبت أنه جل جلاله بسيط، فيثبت أنه جل جلاله بسيط أي لا جزء له، أي لا جزء له، لا خارجي ولا عقلي، لا خارجي ولا عقلي. لماذا قلنا يثبت أنه بسيط؟ لعله يثبت غير بسيط. نقول لعدم الواسطة بينهما، لعدم الواسطة بينهما، أي بين التركيب والبساطة لا توجد واسطة، فإذا انتفى التركيب فيثبت وتثبت البساطة. واضح؟ فتثبت البساطة. الآن سأعيد لك هذه الأدلة على نفي التركيب ولكن بعبارة أخرى، إعادة لهذه الأدلة بعبارة أخرى. ذكر الحكماء والمتكلمون، ذكر الحكماء والمتكلمون أكثر من دليل، بعضها خاص بنفي التركيب الخارجي، وبعضها الآخر يكون عاما، وبعض الآخر يكون عاما. مثلا من هذه الأدلة، واضح إخواني كلام واضح؟ من هذه الأدلة الدليل الأول عام وهو أشهر الأدلة، قياس لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، قياس استثناء، لكنه غير محتاج، لكنه غير محتاج. النتيجة ما هي؟
الباري تعالى غير مركب.
أحسنتم، فهو تعالى ليس بمركب. أكرر القياس، لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، لكنه غير محتاج فهو ليس بمركب. بيان الملازم، بيان الملازم، يعني لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا. بيان الملازمة، كل مركب مفتقر إلى أجزائه، كل مركب مفتقر إلى أجزائه، والافتقار لازم الإمكان، والافتقار لازم الإمكان، فيكون الباري ممكنا، وهذا خل، فيكون الباري ممكنا وهذا خل. بطلان التالي، ما هو التالي؟ أحسنتم، لكنه غير محتاج، يعني لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاج، لكنه غير محتاج، لكنه غير محتاج لأنه غني، لكنه غير محتاج، هذا باطل فاسد، معنى فاسد، لأنه غني ليس بمحتاج. فالواجب جل جلاله لا يحتاج إلى شيء أصلا، فالواجب جل جلاله لا يحتاج إلى شيء أصلا، لأن الواجب من جميع الجهات غني من جميع الجهات، لأن الواجب من جميع الجهات غني من جميع الجهات. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه في الصفة السلبية السابعة، في الصفة السلبية السابعة، أنه تعالى غني ليس بمحتاج، أنه تعالى غني ليس بمحتاج. وبشكل عام، وبشكل عام نقول أن أدلة الوجوب الذاتي التي بيناها فيما تقدم أنه واجب الوجود لذاته، أن أدلة الوجوب الذاتي تنفي مطلق الاحتياج، تنفي مطلق الاحتياج. الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا قياس، لو كان الباري مركبان للزمه، لو كان الباري مركبان للزمه إما تعدد القدماء وإما إمكان الواجب. لو كان الباري مركبان للزمه، ماذا هو اللازم؟ إما تعدد القدماء وإما إمكان الواجب، والتالي باطل. ما هو التالي؟ إما تعدد القدماء إما إمكان الواجب، هذا التالي. والتالي باطل. النتيجة ما هي؟ إذن فالمقدم باطل. المقدم ما هو؟ أن الباري مركب، أن الباري مركب. واضح؟ لو كان الباري مركبا للزم إما تعدد القدماء وإما إمكان الواجب، والتالي باطل، وهو تعدد القدماء أو إمكان الواجب. إذن فالمقدم مثله في البطلان. وجه الملازمة، وجه الملازمة، أن أجزاء الباري على تقدير كونه مركبا، أن أجزاء الباري على تقدير كونه مركبا لا تخلو هذه الأجزاء إما واجبة أو ممكنة، إما واجبة أو ممكنة. فعلى الأول، ما هو الأول؟
الوجوب،
الوجوب، أن أجزاءه واجب. فعلى الأول يلزم تعدد القدماء، إذا قلنا أنه مركب من أجزاء وأجزاءه واجب، هذا جزء واجب والثاني واجب والثالث واجب والرابع واجب وهكذا، ماذا يلزم؟ يلزم تعدد القدماء. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ ممكن أن الباري، أجزاء الباري على تقدير كونه مركبين ولكن من أجزاء ممكن، فهنا يلزم افتقار الواجب إلى الممكن، يعني يلزم أن الواجب مفتقر إلى هذه الأجزاء الممكنة لكي تتركب، لكي يتكون عندنا الواجب، فيكون ممكنا. واضح؟ فهذا معنى فاسي. وأيضا يلزم الدور، وأيضا على هذا الكلام يلزم الدور. فالواجب، هكذا التفت، فالواجب صار محتاجا للممكن، إلى أجزائه الممكن، والممكن هو محتاج إلى الواجب. هذا دور، والدور باطل. واضح؟ هذا الدليل بعضهم يقول أعم من الدليل الأول، لأنه ينفي مطلق التركيب، لأنه ينفي مطلق التركيب لا بخصوص الخارجي فقط، يعني يشمل سواء كان التركيب بالبال الخارجي أو الذهني. واضح؟ واضح؟ هنا أذكر لك فائدة ثم بعدها نطبق العبارة، أذكر لك فائدة ثم بعدها نطبق العبارة. الصفات الثبوتية تارة ترجع إلى السلبية، الصفات الثبوتية تارة ترجع إلى السلبية، وتارة تكون مستقلة عنها، وتارة تكون مستقلة عنها، وذلك بلحاظ أمرين، وذلك بلحاظ أمرين. الأمر الأول، هل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية؟ وهذا أشرنا إليه فيما تقدم إذا تذكرون. قلنا الآن بلحاظ أمرين، الأمر الأول إذا كان المقصود كنه الصفات، لأن المصنف سيشير بعبارة، لأن ماذا سيقول في عبارة الشارح، معذرة الشارح، سيقول وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات. واضح؟ نقول إذا كان المقصود كنه الصفات الثبوتية، كن الصفات الثبوتية والإحاطة بحقيقتها، فلا ريب ولا إشكال في أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية، وذلك لعدم قدرة الإنسان الممكن من الإحاطة بالواجب. لماذا؟ لأن صفاته عين ذاته، فالإنسان لا يدرك الواجب إذن فلا يدرك صفاته، صفاته عين ذاته، إذن فلا قدرة عند الإنسان للإحاطة بالصفات، وبالتالي ماذا يقولون؟ يقولون أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية، أنه ليس بعاجز إذن هو قادر، أنه ليس بجاهل إذن هو عال، وهكذا. واضح؟ هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، إذا كان المقصود تقريب صفاته الثبوتية إلى الأفهام، إذا كان المقصود تقريب صفاته الثبوتية إلى الأفهام عن طريق مقايستها مع صفات الممكن، عن طريق مقايستها مع صفات الممكن، فلا ريب في عدم رجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية، فلا ريب في عدم رجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية، لا سيما وأن القرآن الكريم يثبت بعض الصفات الثبوتية للواجب، أن يكون عندنا صفات ثبوتية مفهومة بنحو ما، وفي قبالها الصفات السلبية السب. واضح؟ إذن عندنا لحاظان. واضح؟ على اللحاظ الثاني سيكون عندنا صفات ثبوتية وعندنا صفات سلبية. على اللحاظ الأول وهو العجز عن إدراك كن الذات المقدسة، إذن نحن عاجزون عن كن الصفات وحقيقتها، فبلي. إذن فيرجعون الصفات الثبوتية إلى السلبية، وهذا أمر قد أشرنا إليه إن شاء الله، وسنبينه أكثر في تطبيق العبارة. كم يوجد عندنا من الوقت؟ السابعة وثمان دقائق. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.